الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن حديث لا تعاد يشمل الناسي والغافل والجاهل المركب وهو الغافل أيضا، سواء كان عن قصور أم كان عن تقصير، فهو مشمول لهذا الحديث. فإن في سورة كون الغفلة عن تقصير أو النسيان عن تقصير أو الجهل المركب عن تقصير المقتضي للإعادة، وإن كانت موجودة إلا أن حديث لا تعاد حيث إنها وارد فيه مورد الامتنان، والامتنان إنما يصدق فيما إذا كان المقتضي موجودا، وأما إذا لم يكن المقتضي للإعادة موجودا فلا يصدق في رفع فلا يكون في رفعه امتنان. في رفع وجوب الإعادة امتنان إذا لم يكن المقتضي له موجودا. فمن أجل ذلك الحديث يشمل الناسي والغافل والجاهل المركب، سواء كان قاصرا أم مقصرا. وأما الجاهل البسيط فلا شبهة في أن الجاهل البسيط إذا كان مقصرا فهو غير مشمول للحديث، وأما إذا كان قاصرا فقد ذكرنا في الدورات السابقة أنه مشمول للحديث، ولكن الظاهر أنه أيضا غير مشمول للحديث. والنكتة في ذلك أن الرافع في أن عدم وجوب الإعادة في الحديث على أساس عدم الجزئية، أن الحديث رافع لجزئية الجزء غير الخامس واقعا، رافع بأن القراءة لم تجعل جزءا للصلاة، والتشهد لم يجعل جزءا للصلاة، والاستقرار لم يجعل شرطا للصلاة، وهكذا. فيكون عدم وجوب الإعادة واقعيا. وأما الرافع في الجهل البسيط إذا كان عن قصور فالرافع ظاهري، وإلا في الواقع الصورة جزء للصلاة، ولكن رفع وجوبها عن الشاك في وجوبها رفعها ظاهري لا واقعي، فلهذا لا يكون هذا الرفع مشمولا لحديث لا تعاد. النتيجة أن حديث لا تعاد يشمل الناسي والغافل والجاهل المركب، سواء كان عن قصور أم كان عن تقصير. بقي هنا أمران: الأمر الأول الطهور المذكور في المستثنى، فإن المستثنى خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. هل المراد من الطهور خصوص الطهارة الحدثية من الغسل والوضوء والتيمم، أو المراد من الطهور أعم من الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية؟ والجواب أن في المسألة قولين، قد اختار المحقق الناين قدس الله نفسه القول الثاني، وأن المراد من الطهور أعم من الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، وذلك لإطلاق الطهور في المستثنى، فإن المستثنى الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، فالطهور مطلق وحمله على الطهارة الحدثية وإرادة الطهارة الحدثية بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام لا في نفس رواية لا تعاد ولا في الخارج، فالقرين على التقييد غير موجود، فإذا لا مناس من الأخذ بالإطلاق. وعلى هذا فإذا صلى في ثوب نجس أو صلى في بدن نجس نسيانا أو غفلة أو جهلا مركبا، ثم تبين أن ثوبه نجس أو بدنه نجس وجبت عليه الإعادة، كما أنه لو صلى بلا طهور بلا طهارة الحدثية بلا وضوء أو غسل أو تيمم ثم تبين أنه صلى بدون الطهارة الحدثية فلا محالة تجب عليه الإعادة وصلاته باطلة. فمن هذه الناحية لا فرق بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، فمن هذه الناحية لا فرق بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية. ولو فرضنا أن الطهور مجمل ولا ندري أن المراد منه الأعم من الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، أو المراد منه خصوص الطهارة الحدثية وأنه مجمل، وبطبيعة الحال إجمال المستثنى يسري إلى المستثنى من يجري إلى المستثنى من، فإذن جزئية فاتحة الكتاب والتشهد والتسليم وشرطية الاستقرار والقيام واستقبال القبلة معلوم، وأما شرطية الطهارة الحدثية فهو غير معلوم، كأنه مشمول للمستثنى من أو أنه غير مشمول، فإن إجمال المستثنى فإن التهور في المستثنى مجمل، كأن المراد منه خصوص الطهارة الحدثية أو العامة، فإجماله يسري إلى المستثنى من، كهل مستثنى من يشمل الطهارة الخبثية أو لا يشمل، فعندئذ إذا صلى في ثوب نجس أو بدن نجس يشك في الإجزاء، يشك في صحة هذه الصلاة، فإذا لا مانع من الرجوع إلى أدلة مانعية النجاسة والحكم بوجوب الإعادة، فإن إعادتها واجبة، إعادة الصلاة واجبة، فإذا في النتيجة لا فرق بين أن يكون الطهور مطلقا وبإطلاقه يشمل الطهارة الحدثية والخبثية، أو أنه مجمل، فعلى كلا التقديرين إذا صلى في ثوب نجس أو في بدن نجس وجبت إعادة الصلاة بمقتضى إطلاقات أدلة مانعية النجاسة، مانعية النجاسة، هكذا ذكره المحقق النوعيني قدس الله نفسه. والجواب عن ذلك أن المراد من التهور في حديث لا تعاد أي في المستثنى، في حديث لا تعاد المراد منه خصوص الطهارة الحدثية لا الأعم منها ومن الطهارة الخبثية، وذلك لسببين: السبب الأول أن المستثنى جميع أفراده مذكور في الكتاب العزيز، الطهارة الحدثية مذكور في الكتاب الحديث: إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، والوقت مذكور أوقات الصلاة، والوقت مذكور والقبلة مذكورة في الكتاب العزيز، والركوع والسجود مذكور في الكتاب العزيز، جميع هذا الخمس مذكور في الكتاب العزيز. وأما أفراد المستثنى من كالقراءة والسورة والتشهد والتسليمة والاستقرار وما شاكل ذلك، فشيء منها غير مذكور في الكتاب، غير مذكور في الكتاب العزيز، وإنما هو مذكور في السنة وفي الروايات، فإذن إثبات أفراد المستثنى من إنما هو بالروايات، وشيء منها غير مذكور في الكتاب العزيز. وأما الخمس المستثنات فهي جميعا مذكورة في الكتاب العزيز، في الكتاب العزيز. السبب الثاني قد ورد في ذيل هذه الحديث أي حديث لا تعاد، ورد في ذيل هذا الحديث القراءة سنة، التشهد سنة، والسنة لا تنقض الفريضة، وما هو مذكور في الكتاب فهو فريضة، وما هو مذكور في السنة فهو سنة، مذكور في الروايات فهو سنة، والسنة لا تنقض الفريضة، بمعنى أن بطلان السنة لا يوجب بطلان الفريضة، والإخلال بالسنة لا يوجب إخلال بالفريضة، الإخلال بالقراءة لا يوجب الإخلال بالركوع والسجود، والإخلال بالطهارة الخبثية لا يوجب الإخلال بالطهارة الحدثية، وهكذا بطلان الطهارة الخبثية لا يوجب بطلان الطهارة الحدثية، وبطلان القراءة لا يوجب بطلان الركوع، وبطلان التشهد لا يوجب بطلان السجود. وأما بالعكس فإن الفريضة تنقض السنة، فإن بطلان الفريضة يوجب بطلان السنة أيضا، الإخلال بالفريضة يوجب الإخلال بالسنة، إخلال بالركوع يوجب الإخلال بالقراءة أيضا، فإن الإخلال بالركوع إخلال بالصلاة، فترك الركوع ترك الصلاة، وترك الصلاة يستلزم ترك القراءة والتشهد أيضا، وترك السجود ترك الصلاة، وترك القبلة ترك الصلاة، وترك الطهارة الحدثية ترك الصلاة، فمن أجل ذلك يستلزم ترك الطهارة الخبثية، فإذا السنة لا تنقض الفريضة، وأما الفريضة فهي تنقض السنة، ولهذا قد ورد في الروايات وكل ما في الكتاب من الأجزاء والشرائط فهو فريضة، وما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الأجزاء والشرائط فهو سنة، فإذا تنطبق على ذلك الكبرى الكلية، وهي أن السنة لا تنقض الفريضة، وأما الفريضة فهي تنقض السنة، فإن الإخلال بالفريضة أي الإخلال بالركوع إخلال بالقراءة أيضا، إخلال بالتشهد أيضا، إخلال بالتشهد أيضا، وعلى هذا فالطهور المذكور في المستثنى عبارة عن الطهارة الحدثية، لا الأعم من الطهارة الحدثية والخبثية، لأن الطهارة الخبثية لم تكن مذكورة في الكتاب العزيز، فالخامس المستثنى جميعا مذكورة في الكتاب العزيز، وأما الطهارة الخبثية فهي غير مذكورة، كما أن غيرها من أجزاء الصلاة وشرائطها كالقراءة والتشهد والتسليم والاستقرار والقيام وما شاكل ذلك غير مذكور في الكتاب العزيز. فمن أجل ذلك الطهور في المستثنى عبارة عن الطهارة الحدثية باعتبار أنه مذكور في الكتاب العزيز. في الكتاب العزيز بقي أمر آخر نتكلم فيه.